السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا هو المجلس الثالث في ذكر مقدمة تحسن بطالب العلم أن يطلع عليها، يحسن بطالب العلم أن يطلع عليها بين يدي المنظومة البيقونية. ومعنا في هذا الدرس المبارك والمجلس العامر بذكره سبحانه وتعالى مدارسة في بعض مصطلحات مخصوصة بهذا الفن. يحسن بدارس علم مصطلح الحديث أن يعلمها وأن يعرف حدودها، فإنه إذا دخل في علم مصطلح الحديث وهو لا يعرف حدوده ومعانيه ومقاصد ألفاظه لم يستفد منه الفائدة العظيمة، وربما كان ذلك سببا في تأخر فهمه لهذا العلم. فمن المصطلحات المهمة أذكر بعضا منها على وجه التمثيل للإحاطة. أولها السند، والسند هو الطريق الموصلة إلى المتن، وهم رجال الحديث، وسموا بذلك لأنهم يسندون الحديث إلى مصدره. والإسناد هو الإخبار عن طريق المتن، أي حكاية رجال الحديث. السند هو الطريق، والإسناد الإخبار عن هذا الطريق، والمتن ما انتهى إليه السند. المتن ما انتهى إليه السند. المخرج من المصطلحات التي تكثر في علم مصطلح الحديث والحديث رواية هو اسم فاعل، يقولون هذا حديث خرجه أو أخرجه فلان، أي ذكر رواته. المخرج اسم مكان، فيقولون هذا حديث عرف مخرجه أو لم يعرف مخرجه، أي لم يعرف رجاله الذين رووه. وإذا أخرج أحد الأئمة حديثا وساق سنده برجاله فهو بهذا وضعك أيها القارئ وأيها المتعلم ويا طالب العلم، وضعك أمام هؤلاء الرجال، فأنت تبحث في أسمائهم لئلا يشتبه عليك اسم بآخر أو كنية بأخرى، ولتعرف درجاتهم وقوتهم أو ضعفهم. فهو بهذا أبرأ ذمته إلى حد ما، إلى حد ما. وإن كان الحكم على الحديث شيء آخر، وذكر السند شيء آخر. قولهم الحديث النبوي هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا أو فعلا أو وصفا أو تقريرا. وقد أطلق كثير من المحدثين اسم الحديث على أقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم وتقريرهم، ولكنهم يسمون ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثا مرفوعا، وما أضيف إلى الصحابي حديثا موقوفا، وما أضيف إلى التابعي حديثا مقطوعا، حديثا مقطوعا. فلا بأس أن يروي الرجل ويقول هذا حديث فلان من الصحابة أو التابعين، ولكن الحديث إذا أطلق تبادر الذهن إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم أو فعله أو وصفه أو تقريره. والمرادف له لفظة الخبر، مصطلح الخبر، فعند علماء هذا الفن يرون أن الخبر والحديث بمعنى واحد. وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والخبر ما جاء عن غيره، والخبر ما جاء عن غيره. ومن هذا الباب قيل لمن يشتغل بالتواريخ والأحداث يقال له الأخباري، ولمن يشتغل بالسنة النبوية يقال له المحدث. الأثر، الأثر يطلق على الحديث المرفوع والموقوف. المسند هو من يروي الحديث بإسناده، سواء كان له علم به أو ليس له إلا مجرد الرواية، فهو مسند، بمعنى أحاله على فلان الذي روى عن فلان الذي روى عن فلان الذي روى عن الصحابي الذي روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المحدث أرفع درجة من المسند، إذ هو العالم بطريق الحديث وأسماء الرواة ودرجاتهم وقوتهم وضعفهم، وهو كذلك عالم بالمتون فهو أرفع حالا من المسند، إذ المسند ليس له إلا البلاغ بهذا السند والإخبار به. والحافظ قيل أنه مرادف للمحدث، وقيل الحافظ من اشتهر حفظه، المكثر لحفظ الحديث، المتقن لأنواعه ومعرفته رواية ودراية، المدرك لغوامض العلل. ولذا يروى عن الإمام الزهري رحمه الله أنه قال لا يولد الحافظ إلا في 40 سنة. وهذا منه رحمه الله يحمل على أهمية منزلة الحفظ، إذ الحفظ ليس مجرد الرواية والإتقان للمحفوظ بقدر ما هو إدراك للعلل التي هي أعظم باب يستعصي على أهل الحديث، علم العلل. وقد ذكر العلامة المناوي رحمه الله لأهل الحديث مراتب، قال أولها الطالب وهو المبتدئ، ثم المحدث وهو من يتحمل الحديث ويعتني به رواية ودراية ويهتم به. وهاهنا دعوة إلى طلبة العلم أن يهتموا بعلم الحديث وأن يصبروا عليه وأن يدارسوا أسانيده وأن لا يبتعدوا عنها لتقوى حججهم، وليدخلوا في دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم بالبركة والنظارة، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها إلى من سمعها، وليبارك الله لهم في أعمالهم وأعمارهم العناية بعلم الحديث. ولو أن تقرأ مع زملائك وطلابك، ولو أن يتم مثلا جرد كتب السنن على مدار العام بسندها ومتنها يمر عليها فيعلق بالذهن أشياء عظيمة وفوائد جمة. والأكمل أن تقرأ كتب السنة على مهتم بعلم الرواية ومتقن لها وعالم بحال الرواة، مستظهر لأكثرهم، فهذا علم نفيس غاية الشرف أن يحوزه طالب العلم. قال المناوي رحمه الله لأهل الحديث مراتب، أولها الطالب وهو المبتدئ، ثم المحدث وهو من يتحمل الحديث ويعتني به رواية ودراية، ثم الحافظ وهو من حفظ 100,000 حديث متنا وإسنادا ووعى ما يحتاج إليه، ثم الحجة، الحجة أعلى عندهم من الحافظ، وهو من أحاط ب300,000 حديث. ويقصدون بالحديث طرق الإسناد، طرق الإسناد ولو كان المتن واحدا، ثم الحاكم وهو من أحاط علمه بجميع الأحاديث المروية متنا وإسنادا وجرحا وتعديلا وتاريخا. وقد يكون لفظ الحاكم عزيز، إذ يصعب حفظ جميع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أجمعها، والقطع بأن فلانا من الناس وعاها جميعا لم يترك منها حديثا. وهذه المرتبة قد يتسامح في إطلاقها على بعض الحفاظ ممن اشتهر بحفظه وأجمعت الأمة عليه، وإلا يصعب الجزم أن فلانا من الأئمة وعى جميع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وزاد بعضهم لقب أمير المؤمنين، فقد لقب به جماعة منهم سفيان وابن راهوية والإمام البخاري، وهذا اللقب مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الطبراني وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم خلفائي، ويقصد بهم الناقلون الأمن لسنته عليه الصلاة والسلام والحافظون لأقواله العاملون والناشرون بسنته. أيضا من المصطلحات الحديث القدسي، وهو الذي يرويه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الله تعالى، ويسمى الحديث الرباني أو الحديث الإلهي. وقد فرق العلماء بين الحديث القدسي والقرآن بفروق، أولها فرق العلماء رحمهم الله بين الحديث القدسي بأن ما كان معناه من الله ولفظه من النبي عليه الصلاة والسلام، والقرآن لفظه ومعناه من الله. والفرق الثاني أن القرآن الكريم متعبد بتلاوته بخلاف الحديث القدسي، فإنه لا يقرأ في الصلاة، وكذلك قارئه لا يقال أنه قرأ القرآن. فمن حلف أن لا يقرأ القرآن وقرأ الحديث القدسي فلا يحنث. والفرق الثالث أن القرآن معجز بلفظه ومعناه، وأما الحديث القدسي فقد يكون معجزا باللفظ بالمعنى فقط دون اللفظ. ولصيغة الأحاديث القدسية كما يقول ابن حجر رحمه الله لروايتها صيغتان، إحداهما أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروي عن ربه تعالى، والعبارة الثانية أو الصيغة الثانية أن يقول قال الله تعالى فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعنى الصيغتين واحد. ومن الفروق أيضا أن القرآن الكريم منقول بالتواتر بخلاف الحديث القدسي فليس كذلك. هذه بعض المصطلحات التي ربما تكثر في قراءة علم مصطلح الحديث، أحببت أن أفيد بها نفسي وإخواني. أسأل الله جل وعلا لي ولكم الهداية والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا هو المجلس الثالث في ذكر مقدمة تحسن بطالب العلم أن يطلع عليها، بين يدي المنظومة البيقونية. ومعنا في هذا الدرس المبارك والمجلس العامر بذكره سبحانه وتعالى مدارسة في بعض مصطلحات مخصوصة بهذا الفن، يحسن بدارس علم مصطلح الحديث أن يعلمها وأن يعرف حدودها، فإنه إذا دخل في علم مصطلح الحديث وهو لا يعرف حدوده ومعانيه ومقاصد ألفاظه لم يستفد منه الفائدة العظيمة، وربما كان ذلك سببا في تأخر فهمه لهذا العلم. فمن المصطلحات المهمة أذكر بعضا منها على وجه التمثيل للإحاطة. أولها السند، والسند هو الطريق الموصلة إلى المتن، وهم رجال الحديث، وسموا بذلك لأنهم يسندون الحديث إلى مصدره. والإسناد هو الإخبار عن طريق المتن، أي حكاية رجال الحديث. السند هو الطريق، والإسناد الإخبار عن هذا الطريق، والمتن ما انتهى إليه السند. المخرج من المصطلحات التي تكثر في علم مصطلح الحديث والحديث رواية هو اسم فاعل، يقولون هذا حديث خرجه أو أخرجه فلان، أي ذكر رواته. المخرج اسم مكان، فيقولون هذا حديث عرف مخرجه أو لم يعرف مخرجه، أي لم يعرف رجاله الذين رووه. وإذا أخرج أحد الأئمة حديثا وساق سنده برجاله فهو بهذا وضعك أيها القارئ وأيها المتعلم ويا طالب العلم، وضعك أمام هؤلاء الرجال، فأنت تبحث في أسمائهم لئلا يشتبه عليك اسم بآخر أو كنية بأخرى، ولتعرف درجاتهم وقوتهم أو ضعفهم، فهو بهذا أبرأ ذمته إلى حد ما، وإن كان الحكم على الحديث شيء آخر وذكر السند شيء آخر. قولهم الحديث النبوي هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا أو فعلا أو وصفا أو تقريرا. وقد أطلق كثير من المحدثين اسم الحديث على أقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم وتقريرهم، ولكنهم يسمون ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثا مرفوعا، وما أضيف إلى الصحابي حديثا موقوفا، وما أضيف إلى التابعي حديثا مقطوعا، فلا بأس أن يروي الرجل ويقول هذا حديث فلان من الصحابة أو التابعين، ولكن الحديث إذا أطلق تبادر الذهن إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم أو فعله أو وصفه أو تقريره. المرادف له لفظة الخبر، مصطلح الخبر. فعند علماء هذا الفن يرون أن الخبر والحديث بمعنى واحد، وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والخبر ما جاء عن غيره، والخبر ما جاء عن غيره. ومن هذا الباب قيل لمن يشتغل بالتواريخ والأحداث يقال له الأخباري، ولمن يشتغل بالسنة النبوية يقال له المحدث. الأثر، الأثر يطلق على الحديث المرفوع والموقوف. المسند هو من يروي الحديث بإسناده، سواء كان له علم به أو ليس له إلا مجرد الرواية فهو مسند، بمعنى أحاله على فلان الذي روى عن فلان الذي روى عن فلان الذي روى عن الصحابي الذي روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المحدث أرفع درجة من المسند، إذ هو العالم بطريق الحديث وأسماء الرواة ودرجاتهم وقوتهم وضعفهم، وهو كذلك عالم بالمتون، فهو أرفع حالا من المسند، إذ المسند ليس له إلا البلاغ بهذا السند والإخبار به. والحافظ قيل أنه مرادف للمحدث، وقيل الحافظ من اشتهر حفظه، المكثر لحفظ الحديث، المتقن لأنواعه ومعرفته رواية ودراية، المدرك لغوامض العلل. ولذا يروى عن الإمام الزهري رحمه الله أنه قال لا يولد الحافظ إلا في 40 سنة. وهذا منه رحمه الله يحمل على أهمية منزلة الحفظ، إذ الحفظ ليس مجرد الرواية والإتقان للمحفوظ بقدر ما هو إدراك للعلل التي هي أعظم باب يستعصي على أهل الحديث، علم العلل. وقد ذكر العلامة المناوي رحمه الله لأهل الحديث مراتب، قال أولها الطالب وهو المبتدئ، ثم المحدث وهو من يتحمل الحديث ويعتني به رواية ودراية ويهتم به. وهاهنا دعوة إلى طلبة العلم أن يهتموا بعلم الحديث وأن يصبروا عليه وأن يدارسوا أسانيده وأن لا يبتعدوا عنها لتقوى حججهم، وليدخلوا في دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم بالبركة والنظارة، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها إلى من سمعها، وليبارك الله لهم في أعمالهم وأعمارهم العناية بعلم الحديث. ولو أن تقرأ مع زملائك وطلابك، ولو أن يتم مثلا جرد كتب السنن على مدار العام بسندها ومتنها يمر عليها فيعلق بالذهن أشياء عظيمة وفوائد جمة. والأكمل أن تقرأ كتب السنة على مهتم بعلم الرواية ومتقن لها وعالم بحال الرواة، مستظهر لأكثرهم، فهذا علم نفيس غاية الشرف أن يحوزه طالب العلم. قال المناوي رحمه الله لأهل الحديث مراتب، أولها الطالب وهو المبتدئ، ثم المحدث وهو من يتحمل الحديث ويعتني به رواية ودراية، ثم الحافظ وهو من حفظ 100,000 حديث متنا وإسنادا ووعى ما يحتاج إليه، ثم الحجة، الحجة أعلى عندهم من الحافظ، وهو من أحاط ب300,000 حديث. ويقصدون بالحديث طرق الإسناد، طرق الإسناد ولو كان المتن واحدا، ثم الحاكم وهو من أحاط علمه بجميع الأحاديث المروية متنا وإسنادا وجرحا وتعديلا وتاريخا. وقد يكون لفظ الحاكم عزيز، إذ يصعب حفظ جميع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أجمعها، والقطع بأن فلانا من الناس وعاها جميعا لم يترك منها حديثا. وهذه المرتبة قد يتسامح في إطلاقها على بعض الحفاظ ممن اشتهر بحفظه وأجمعت الأمة عليه، وإلا يصعب الجزم أن فلانا من الأئمة وعى جميع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وزاد بعضهم لقب أمير المؤمنين، فقد لقب به جماعة منهم سفيان وابن راهوية والإمام البخاري، وهذا اللقب مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الطبراني وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم خلفائي، ويقصد بهم الناقلون الأمن لسنته عليه الصلاة والسلام والحافظون لأقواله العاملون والناشرون بسنته. أيضا من المصطلحات الحديث القدسي، وهو الذي يرويه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الله تعالى، ويسمى الحديث الرباني أو الحديث الإلهي. وقد فرق العلماء بين الحديث القدسي والقرآن بفروق، أولها فرق العلماء رحمهم الله بين الحديث القدسي بأن ما كان معناه من الله ولفظه من النبي عليه الصلاة والسلام، والقرآن لفظه ومعناه من الله. والفرق الثاني أن القرآن الكريم متعبد بتلاوته، بخلاف الحديث القدسي فإنه لا يقرأ في الصلاة، وكذلك قارئه لا يقال أنه قرأ القرآن. فمن حلف ألا يقرأ القرآن وقرأ الحديث القدسي فلا يحنث. والفرق الثالث أن القرآن معجز بلفظه ومعناه، وأما الحديث القدسي فقد يكون معجزا باللفظ بالمعنى فقط دون اللفظ. ولصيغة الأحاديث القدسية كما يقول ابن حجر رحمه الله لروايتها صيغتان، إحداهما أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى، والعبارة الثانية أو الصيغة الثانية أن يقول قال الله تعالى فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعنى الصيغتين واحد. ومن الفروق أيضا أن القرآن الكريم منقول بالتواتر بخلاف الحديث القدسي فليس كذلك. هذه بعض المصطلحات التي ربما تكثر في قراءة علم مصطلح الحديث، أحببت أن أفيد بها نفسي وإخواني. أسأل الله جل وعلا لي ولكم الهداية والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.